بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وقد وقفنا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث فيه دلالة على أن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل وأحبها إليه الصلاة على مواقيتها المؤقتة لها، وعظم الفضل وعظم محبة الله لهذا الأمر متضمن للأمر بالمحافظة، أي ما يحبه الله عز وجل وما عظم فضله، الأصل في المسلم أن يحافظ عليه. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال لا يسألونه لمجرد العلم، إنما يسألونه لمجرد العمل والمواظبة عليه. وقوله في هذا الحديث تقدم شرح كثير منه، قوله في هذا الحديث: قلت يا رسول الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تقدم معنا أن هذا السؤال عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعددت من عدد من الصحابة، واختلفت الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال له: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ومنهم من قال له: الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم الحج. وغير ذلك كما في حديث أبي هريرة وغيره. وأكثر العلماء على أن هذا الاختلاف إنما اختلف لاختلاف الأشخاص والأحوال. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان له أم، فناسبه أن يذكر له بر الأم. أو في الأحاديث التي قدم فيها الجهاد كان الجهاد فرض عين، فاختلفت الأجوبة بالنسبة للصحابة لاختلاف الأشخاص وحاجاتهم للجواب واختلاف الأحوال والأوقات. وتقدم ما أجاب عنه النووي وابن حجر وغيرهم من العلماء رحمهم الله. جاء في آخر هذا الحديث، وهذا ما تقدم تفصيله، قال ابن مسعود: لو استزدته لزادني. أي الأعمال أفضل؟ ذكر الصلاة، ثم البر، ثم الجهاد. قال: لو استزدته، لو قلت ثم ماذا أو ثم أي لزادني. قال ابن حجر: وزاد الترمذي من طريق المسعود عن الوليد: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. قال فكأنه استشعر منه مشقة، يعني كأنه استشعر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر شق عليه وأن المسألة قد طالت. قال ويؤيده ما في رواية لمسلم فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. قال ابن حجر وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله بعد الصلاة، ففيه فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، يعني الصلاة أفضل من بر الوالدين، بر الوالدين أفضل من الجهاد، هذا كله أعمال بر. قال وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، ثم أي ثم أي ثم أي، هذه مسائل. قال والرفق بالعالم، أي لا يشق طالب العلم على العالم، إن وجد منه مشقة أو خشية الإشقاق عليه توقف. قال والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. قال وما كان، أي فيه ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره، وهذا استشعره ابن مسعود. قال ابن بزيزة الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، يقول الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن. قال لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، والله أعلم. وقال ابن رجب وقوله ثم بر الوالدين، قال لما كان ابن مسعود له أم احتاج إلى ذكر بر والديه بعد الصلاة، لأن الصلاة حق الله وحق الوالدين متعقب لحق الله عز وجل، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. وقوله ثم الجهاد في سبيل الله، قال لأن الجهاد فرض كفاية، والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق فرض الكفاية تطوع إذا لم يتعين بحضور العدو. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التي فرضها على عباده، وأفضلها الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق عباده، وأكده بر الوالدين، ثم التطوع بأعمال البر، وأفضلها الجهاد في سبيل الله. قال وهذا مما يستدل به الإمام أحمد وموافقه على أن أفضل أعمال التطوع الجهاد. ثم ذكر رحمه الله كلاما طويلا في توجيه اختلاف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام للسائلين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر الأكيد بالمحافظة على الصلاة والزجر الشديد عن تركها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة من بنيان الإسلام وأعمدته التي يقوم عليها، فجعلها من الأمور التي بني عليها الإسلام، وإذا كان الإسلام مبني عليها دل على أن تركها إخلال بهذا البنيان، وهذا متضمن للأمر بالمحافظة عليها، لأن المحافظة عليها يقتضي بقاء الإسلام وقوة بنيانه، والتساهل فيها هدم لبنيان الإسلام، ففيه الزجر عن ترك الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، والله أعلم. قوله: بني الإسلام على خمس. قال القرطبي في المفهم: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده، عليها ينبني وبها يقوم. قال: وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عتاة الكافرين. قال: لأن هذه الخمس فرض دائم على الأعيان ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. وقال ابن رجب: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي أن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان، فإذا فقد أو فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. أما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. أما زوال الأربع البواقي، ما هي؟ الصلاة وما بعدها، فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها أو لا يزول بذلك، أو يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. قالوا: في ذلك اختلاف مشهور وأقوال للعلماء معتبرة قد نأتي على بعضها. فهذه الخمس هي الأركان. ولذلك في الصحيحين عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال النووي: فالظاهر أن معناه، يعني معنى كلام ابن عمر وجواب ابن عمر، ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه هي الأركان والدعائم الخمسة التي يقوم عليها الإسلام ومكانتها لا تخفى على مسلم. والصلاة هي أول الأركان العملية وأعظم الدعائم الدينية. ولذلك في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرب ما له، يعني له حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. ذرها قال كأنه كان على راحلته، رواه البخاري. وذلك تفسر هذه الرواية رواية لمسلم عن أبي أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية فلما أدبر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، يعني أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له خمسة أعمدة، ومعلوم أن الأعمدة هي أساس البنيان، وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم. فإن بني على غير أعمدة بني بناء ضعيفا، ولكن الإسلام بناء قوي محكم شرعه الله عز وجل لعباده، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بينها بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن تشهد معترفا بلسانك مؤمنا بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. أما الثاني فهو إقامة الصلاة، يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل، لكون الصلاة من أركان الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع هي خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، تكون في محل الظهر وما عدا ذلك ومختلف فيه. أما إتيان الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة هي القسط من مالك الذي أوجبه الله عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، فيجب أن تعطي الزكاة هذه لمستحقيها. وأما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة. وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. فهذه هي أركان الإسلام، من أتى بها فهو المسلم، وقد بنى على أساس متين، ومن لم يأتي بها فهو بين فاسق أو كافر، فهو بين فاسق أو كافر، يعني من ترك الشهادة هو كافر بالإجماع، من ترك الحج فاسق. قال وعنه أي ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات والوعيد الشديد في تركهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل من ترك إقامة الصلاة ويهدر دمه. وهذا الحديث بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث متطابق مع الآية تماما. قال القرطبي في التفسير وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة اضطرادا. فقوله فإن تابوا أي من الشرك إلى التوحيد، وذلك بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مطابق لقوله في الحديث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله في الآية فخلوا سبيلهم مطابق لقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال القرطبي: في المفهم قال: وبهذه الآية وبذلك الحديث، أي آية؟ فإن تابوا، أي حديث أمرت أن أقاتل الناس. قال: وبهذه الآية وبذلك الحديث استدل الشافعي ومالك ومن قال بقولهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدا لوجوبها. وقال القرطبي في التفسير: ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، واختلفوا في من ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال. قال: فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل. وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي، وقول حماد بن زيد ومكحول ووكيع، وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل، وهو قول ابن شهاب، وبه قال داود بن علي. وهذا الحديث هو الذي دار في المناظرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، أي وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أي كيف تقاتلهم وهم يشهدون الشهادة؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أبو بكر أعظم الأمة وأعلم الأمة وأعظمهم تمسكا بالسنة، لم يؤثر عنه خطأ أو خلاف للسنة في حياته كلها. قال ابن حجر: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. هذه لفتة منهجية عظيمة قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، يعني إذا خفيت على بعض أكابر الصحابة كعمر قد تخفى على أبي حنيفة رحمه الله، وقد تخفى على مالك، وقد تخفى على الشافعي، وقد تخفى على الأوزاعي، من باب أولى. قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء للعلماء إذا لم يجدوا سنة، إنما يجتهدون، قد يصيبون وقد يخطئون. قد قال مالك الإمام النجم: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه. وقال: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، كيف خفي على الإمام؟ إذا خفي على الإمام الملهم عمر رضي الله عنه قد يخفى على غيره. ونحو حديث ابن عمر حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية، وهذا الحديث عند البخاري وأهل السنن إلى ابن ماجه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وفي رواية عند البخاري عن حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ ميمون بن سياه يسأل أنس: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما له، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قوله أمرت في الحديث، أمرت، من الآمر؟ نعم، من الآمر؟ إذا قال النبي أمرت أي أمرني ربي عز وجل. قال ابن حجر: أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. قال: وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت، الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر. قال: وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس، هذا واضح. يقول: والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس، يعني الصحابة اشتهروا بطاعة من؟ الرسول عليه السلام. فإذا قال واحد منهم أمرت فالآمر له هو الرئيس، هو ذلك الرئيس. قوله أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هنا جعل غاية ترك المقاتلة الإتيان بجميع ما ذكر، يعني متى عصموا مني دماءهم؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي الشهادة والصلاة والزكاة عصموا مني دماءهم. ولذلك قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الحديث أطلق العصمة على من فعل الثلاث كلها، وإلا فلا عصمة له. وقوله يقيم الصلاة، قال ابن حجر أي يداوموا على الإتيان بها بشروطها. والمراد بالصلاة يقول المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. قال وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث إن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، يعني من ترك الزكاة يقاتل، ولكن هل يقتل؟ قال أما في القتل فلا. قال والفرق أن الممتنع من إتيان الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمتنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة. قوله إلا بحق الإسلام، قال ابن حجر يدخل فيه جميع ذلك، يعني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ الصلاة والزكاة والإيمان، هذا حق الإسلام. قال يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما إما العبادات، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية. وقوله وحسابهم على الله، قال ابن حجر أي في أمر سرائرهم. قال وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. وقال النووي وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. وقال القرطبي أي حساب سرائرهم على الله، لأنه تعالى هو المطلع عليها، فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين، يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من أسوأ الكافرين. قال واستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الحديث عظيم الدلائل كثير الأحكام. فيه بيان للصلوات التي جاء الأمر بالمحافظة عليها. يعني الإمام رحمه الله من دقة فقهه ورسوخه في العلم لما بوب باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات. ما هي الصلوات المكتوبات؟ قال فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث الماضية في الأمر بالمحافظة عليها والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، وسيأتي زيادة بيان للفقرة الثانية. ثم في هذا الحديث بيان للصلوات التي جاء الأمر بالمحافظة عليها وأنها فرائض واجب إقامتها، فيتضمن أيضا الأمر بالمحافظة على الصلوات. لماذا؟ لأن الله افترضها، والافتراض يقتضي الأمر بالمحافظة، بل أشد أنواع الأمر بالمحافظة. قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال ابن حجر: وكان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف في أواخر المغازي، أي كما ذكره البخاري في صحيحه في آخر كتاب المغازي. وقيل كان ذلك في أواخر 90 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، وقيل بعثه عام الفتح 8. وما ذكر أنه بعثه 8 صحيح، لأنه رجع. ثم آخر بعثة كان 10. قال: واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، يعني جاء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. وقال النووي: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. في هذا الحديث وجه الدلالة. كم رجل بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن؟ كم؟ واحد. وبعثه ليس بالأحكام فقط، إنما بالشرائع كلها، بالإيمان، فدل على وجوب قبول خبر الواحد في الاعتقاد وفي العمل، وهذا أمر واضح ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. قال ابن حجر الحافظ: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. وقال الخطيب البغدادي: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، أي وجوب قبوله، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. قال: على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من البدع شرذمة لا تعد خلافا، أي خلافهم لا يعتبر شيئا. وأدلة هذا الأمر كثيرة، منها هذا الحديث. قال: فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال ابن حجر: هي كالتوطئة للوصية. قال: لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل العلم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. قال: وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم، وأيضا تنبيها له حتى يعرف كيف يخاطبهم. وما الحجج التي يحتاجها ليرد على شبههم وغير ذلك. فعلى الداعية إذا انتقل إلى مكان وأراد أن يدعوه عليه يعرف عقائدهم والشبه التي يتعلقون بها وكيف يدخل عليهم حتى يدلهم على الخير. وهذا من أولويات فقه الدعوة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال النووي وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة. وقال ابن القيم ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال رحمه الله مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله. قال ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، أي بالتوحيد، فلا وجه لجعله آخر المقامات وهو مفتاح دعوة الرسل. قال وأول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا من الأقوال فخطأ، كقول من يقول أول الفروض النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر. قال وكل هذه الأقوال خطأ، بل أول الواجبات مفتاح دعوة الرسل كلهم، وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول من دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. قال فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام، أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره. وهذه نقطة مهمة في الدعوة، وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم، وأن الناس إنما يدعون للتوحيد ويحذرون من الشرك، وأما البداية بالترغيب والترغيب والترهيب ليس هذا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، وليس هو من الحكمة كما يزعمه بعض الناس. ولذلك قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلقمان حكيم، ثم لما أراد أن يعظ ابنه كان أول موعظة له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالموفق في الدعوة من يسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وما كان يبعثهم به، لأن هذا أصل الأصول وهو أعلى المقامات، وعليه يقوم ما بعده من الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالإيمان والإسلام، وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. نكمل بقية الشرح لهذا الحديث العظيم في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.